بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
والله عز وجل يصور لنا الحياة الحقيقية أنها في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، السعادة في القلب، الحياة مع الله وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بيوت مطمئنة.
لكن لو وجد، هل وصلنا ببيوتنا إلى بر الأمان وعالجنا المشاكل الأسرية؟
بيوت مطمئنة.
مثل هذا الجيل، أنا أرجو من الله عز وجل وأجتهد إليه أن يعود لنا مثل هذا الجيل، لأن هذا جيل الأصالة.
بيوت مطمئنة هو جهد متواصل وعمل دؤوب.
بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي زيارة هذه القرية التي حببها الله إلى قلبي، فإني أحبها وأحب أهلها، وأسعد كثيرا بالجلوس معهم والسماع إلى حديثهم، حتى أنني قلت في نفسي إذا أراد الله بعبد خيرا زوجه بإحدى نساء أهل الجشة. هذا ليس بحديث أيها الإخوة، ولكن لما رأينا من إعانة النساء للرجال هنا في الخير والطاعة والبر والإحسان، فما رأيت من أهل هذه القرية إلا الابتسامة والكرم وحسن الاختيار في الكلمات والعبارات والحب الصادق والرغبة في الخير والهمة بالدعوة والإعانة حقيقة على كثير من صور الطاعة. فشكر الله لأهل هذه القرية الطيبة أهلها، وبارك الله لكم في شيوخكم وشبابكم وأهليكم وأولادكم، وعمر الله أوقاتكم بالطاعة وبكل خير. وشكر الله لمركز التنمية الأسرية بالأحساء تنظيمهم لهذه المحاضرة لهذا المسجد العامل بعنوان البيوت المطمئنة. واسمحوا لي أن أشكر الإخوة القائمين على مركز التنمية على جهودهم المتميزة في بث روح الطمأنينة في البيوت من خلال البرامج المتنوعة والأنشطة المختلفة التي يقيمونها في هذه المحافظة وفي غيرها. والحق أنني ما زرت بلدا في المملكة بل حتى في خارجها إلا ويذكرون مركز التنمية بخير، إما أقام عندهم دورة أو أقام لديهم محاضرة أو رتب لهم شيئا مما يقوي أمر الأسرة وينمي الصلة بين أهلها. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا المركز، وبارك الله في القائمين عليه، وشكر الله لهم جهدهم ونشاطهم وعطاءهم. أيها الفضلاء، هذا المايك هو يظهر لي أنه سيخشع بعد قليل، فأرجو أنكم يعني لا تستغربون، لأن بعض الأجهزة سبحان الله تتأثر بالكلام وتخشع ويصيبها شيء من الخضوع. والله يقول في القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، فما ظنك بحديث، يعني ممكن يخشع، فلا يعني يهوننكم هذا الأمر، فهو أمر طبعي يقع في أحسن العائلات، وبارك الله فيكم. البيوت المطمئنة، لماذا الحديث عن البيوت المطمئنة؟ أنا في ظني أن الحديث عن البيوت المطمئنة أصبح ضرورة لأننا بدأنا نرى تصدعا في البيوت، أصبح يتسرب إلي شيء من الخلل. هناك نوع من القسوة، هناك نوع من الجفوة، هناك نوع من الطلاق غير المعلن غير الرسمي، بمعنى أنه ليس طلاقا شرعيا بالانفصال، ولكن البيت كأنه منفصل. هناك نوع من الفجوة بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأبنائه، بين المرأة وأولادها. هذا ما يسميه المختصون بالتفكك. والتفكك يبدأ أحيانا بجفاف في المشاعر وبقلة في الجلوس السماع، ثم يتطور إلى أن يصبح نوعا من القرب ونوع من البعد الذي ربما يوصل إلى أمور كثيرة من الشرور. الحديث عن البيوت المطمئنة أصبح ضرورة، لأن نسب الطلاق ما توقفت. نعم ضعفت في بعض الأحيان وقلت بفضل الله، ثم بفضل جهود مبذولة في الإصلاح والتوعية والتوفيق، إلا أن هناك عوامل لا تزال قائمة تسبب هذا التفكك وهذا الضعف في قوام البيوت. يأتي الحديث عن البيوت المطمئنة ونحن نرى صورا من الهروب من البيوت، من الأبناء والبنات، بل حتى من الأزواج والزوجات. ما أصبح البيت مطمئن يأوي إليه الرجل أو المرأة يشعرون فيه بالهدوء والاستقرار، بل أصبح الأزواج ربما يجدون متعتهم وراحتهم في الاستراحات وفي المقاهي وفي غير ذلك أو في السفر، والنساء ربما أصبحت ترى بغيتها في المجالس أو في الحفلات أو في الأسواق أو ما سوى ذلك. يأتي الحديث عن البيوت المطمئنة ليؤكد على أن وجودها من أعظم الأسباب لحماية النشء من المخدرات. لقد فجعت كما فجع غيري حينما أعلن مسؤول على إحدى القنوات، مسؤول عن نسب المخدرات في المملكة، خرج في برنامج على الملأ ليقول أن هناك أكثر من 50,000 طالب وطالب يتعاطون المخدرات. هذا رقم الحقيقة أنه يعني ينذر بهلاك، ينذر بكارثة ومصيبة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. أظن أنه لو في بعض الدول أعلن مثل هذا الرقم لجيل المدارس، أظن أنه تعلن حالة في الطوارئ ويدق ناقوس الخطر. وأنا أعتقد أن طريق المخدرات يبدأ من البيت. إذا أصبح الشاب أو الشابة لا يجدون استقرارا ولا هدوءا ولا طمأنينة، سيفرون من أجل أن يبحثوا عن المتعة وعن الهدوء وعن الاستقرار. من هنا يأتي الحديث عن البيوت المطمئنة. يأتي أيضا الحديث عن البيوت المطمئنة حينما انتشر في البيوت كثير من المنكرات، فأصبح يسمع فيها أصوات الغنى من خارج البيت، وأصبح ربما تعقد فيها بعض الحفلات المنكرة، وربما تمر أيام وليالي لا يسمع القرآن في أحد في بعض بيوتنا، ولا يصلى فيها ولا يذكر الله ولا يصلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقام فيها شيء من الخير. يأتي الحديث عن البيوت المطمئنة للتأكيد على أن الإسلام عني بهذا المحض عناية فائقة، كما سيأتي في سياق الحديث. أيها الفضلاء، أنا أشكر لكم حضوركم وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا جميعا مطمئنة. نحن نتحدث عن أسباب وعلامات ودلائل تدل على البيوت المطمئنة، كما أننا نشير إلى أمور يجب التمسك بها إذا أردنا أن تبقى بيوتنا مطمئنة وعامرة بالخير ومعينة لنا على الطاعة. أيها الفضلاء، لقد اعتنى الإسلام بأمر البيوت حتى تكون مطمئنة في أول فكر يبدأ فيه الإنسان يفكر أن يتزوج، لأن بداية ونواة البيت هو الزوج والزوجة. فانظر كيف يبدأ الإسلام قبل أن يقام البيت، كيف تختار أعمدته وأركانه. ويأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الاختيار للمرأة كما يأمر المرأة بحسن الاختيار للزوج. أما بالنسبة لاختيار المرأة فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع: لحسبها، لجمالها، لمالها، لدينها. فاظفر بذات الدين تربت يدك. فهنا أشار إلى أنها لابد أن تكون صاحبة الدين، لأن البيت الذي يقام على امرأة صاحبة الدين أنت أقمت أعظم ركن يجعله يتماسك ويبقى ويستمر ويخرج منه جيلا يؤمل عليهم الخير والفضل. أما الرجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. ثم يأمر الإسلام بعدما يتقدم الإسلام، يتقدم الإنسان باختيار امرأة بالسؤال عن أهلها، وأهل البنت يسألون عن الشاب. كل هذا من أجل أن يجمعوا بين اثنين يكتب لهم محضن مطمئن ومستقر. فإذا ما كان هذان الاثنان متفاهمان، متلائمان، متعارفان، خرج منهم جيل متكامل. وإذا كانوا متناكران، مختلفان بينهم، فاصل إعلاني مع السمع. هذا آه الله يغنيك، حطه في جيبي ولا في، الله يستر عليك. هذا يزعل طيب ولا ما عليه؟ هذا محل داخل الله. نحن نتكلم عن الزوجان، فأخشى أن هذا الذكر وهذا الأنثى فيحدث نوع من ال... الله يستر عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس بكثير على أي محضن الذي يسمى المحضن الأول والمسكن الأول لأي جيل يبنى عليه الأمل والمستقبل أن يعتنى بأعظم عمودين فيه، وهم اللي يقوم عليهم الدين، يقوم عليهم البيت، الرجل والمرأة. الآن لما أسمع أنا لكثير من المشاكل، وأنا في الحقيقة لست مختصا في مسألة سماع الشكاوى من الأزواج، الحمد لله كفانا المؤونة مركز التنمية بما أقام. أنا قلت لكم سيخشع وبدأ في الخشوع، الحمد لله الذي أرانا خشوع الآلات كما أرانا خشوع الأوادم. يظهر لي أن يعني مش متساوي، يحتاج إلى جزاك الله خير ويرضى الله وجهك بارك الله فيك. أحمد الله أن يسر لنا مركز الاستشارات في مركز التنمية. الحقيقة أنهم يقومون بجهد جبار في استقبال الاتصالات، وأنا أنصح كل داعية أو طالب علم أو شيخ أو إمام مسجد يستقبل شيئا من هذه المشاكل أن يحيل إلى هذا المركز، لأن القائمين عليه متخصصون، عندهم إدراك لموضوع المشاكل وحلها وكيف يكون يعني السماع لها. والحمد لله رقم يعلن دائما، يوزع رقم مركز الاستشارات، يستقبل في أوقات طويلة من اليوم. لكن من خلال ما يسر الله لي سماع بعض المشاكل، وجدت أن سبب المشكلة يكون بسبب التعجل في الموافقة على الرجل أو في اختيار الفتاة. وأحيانا في هناك ضغوط، مثلا كبر سن الفتاة يجعل أهلها لا يشددون كثيرا في النظر للرجل، مع أنهم قد يعضون أصابع الندم بعد ذلك. أو الشاب لوجود نقص معين فيه ربما يتهاون في السماع أكثر عن الفتاة وعن أهلها والبحث عن شيء من المعلومات. فلذلك لما أسمع امرأة تقول زوجي لا يصلي، من متى؟ يقول منذ أن تزوجت. طيب ليه ما سألت عنه؟ هنا عاد تأتيك الإجابات مختلفة وكلها هروب عن قول الحقيقة. لم يتعنوا ويبذلوا جهدا ويعطون الأمر وقت من أجل السؤال دقيق. أما واحد يسأل سؤال عابر ما يصلح هذا الكلام. إذا أردت أن تعرف إن كان إنسان يصلي أو لا يصلي ما تسأل أخوه، اسأل إمام المسجد، اسأل أحد أعمدة المسجد الذين يحضرون ويشهدون. أما تسأل والده أو إخوانه والده يقول لك لا والله يصلي، بطبيعة الحال لن يعطيك الدقة في الكلام. فلابد من إعطاء المسألة وقت. وليس يعني صحيح أن يجب أن نجيب الناس بسرعة إذا ما تقدموا في الخطبة، كأننا يعني لن نجد آخر يتقدم، أو كأننا يعني سنخسر العريس وبالتالي ستعيش ابنتنا عزباء غير متزوجة. هذا غير صحيح، هذه حياة. ليس بصحيح أن نسترخص كأنها تجربة نقول خليها تجرب، لا، نصبر ونعطي المسألة شيء من الهدوء والنار الهادئة كما يقال، حتى لا نقع في الخلل بعد ذلك. فلذلك الإسلام أعطى بعض الأمور المهمة أن يرى دين الاثنين. قال فاظفر بذات الدين، قال إذا جاءكم من ترضون دينه. والسبب أن صاحب الدين غالبا ولله الحمد أنه سيتقي الله سواء من الرجل والمرأة، فكل منهم يخاف الله في أن يقصر فيما أمر الله به. ولو قدر أن أحد الطرفين لم يحب الآخر لم يظلمه، كما قال الحسن البصري: إنك إن تزوج ابنتك رجلا صالحا إنه إن لم يحبها فلن يظلمها، لن يظلمها، لن يهينها، لن يمنعها حقها. هذا الأصل في الصالح، في الرجل الصالح حقيقة وليس في الرجل الصالح مظهرا. ولذلك أرجو أن الآباء والأمات لا يغتروا كثيرا بالأشكال. ترى سهل واحد يربي لحيته إلى سره ويقصر ثوبه إلى ركبته وتصير فلينة بدل ما تكون ثوب، سهل هذا مو صعب. ويظهر لك بمظهر الصلاح ويلبس لك بكش ويأتيك ويتكلم، ترى سهل. أنا أخدعك تخدعني، المظاهر سهلة، نريد مخبر. وهذا لا يتأتى إلا بسؤال الآخرين ممن يعاشرون هذا الإنسان في عمله، من جيرانه، من أصحابه، هم أكثر الناس قدرة على أنهم يعطونك المعلومة الصحيحة. ويجب هنا أن ننبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. أنت إذا سئلت عن أحد اتق الله، إما أن تقول حقيقة أو اصمت، قل اسأل غيري. كنت تخشى أن تدخل في مشاكل معه لو علم أنك قلت الحقيقة؟ لا تقعد تعطي الناس يقول يا الله يا أخي أرزاق خلهم الله يوفقهم. اتق الله، اتق الله. المستشار مؤتمن، صاحب أمانة. إما أن تقول ما تعرفه بحق أو اصمت، قل لا أدري اسأل غيري. فيجب أن نعطي هذا الجانب حقه. إذا شوف العناية من أين أتت، كيف يبدأ الإسلام في النظر إلى اطمئنان البيت منذ قبل أن يجتمع طرفاه الذي عليهما المعول في البيت. فإذا اجتمع الاثنان كلاهما، والسؤال كما قلت ليس عن الشاب فقط حتى عن الفتاة، لابد من السؤال، فإن العرق دساس. اليوم لم يعد وضع فتياتنا كما هو الحال في السابق غافلات صالحات مصلحات، لا، أصابهم ما أصاب غيرهم، ولوثة العولمة ووسائل الاتصال هذه أثرت وأحدثت كثير من التغيير في المفاهيم، في بعض النظرات، في بعض الاعتقادات. لابد نسأل، أنت تريد ما يوافقك، ما يوافق خلقك، ما يوافق دينك، ما يوافق عاداتك وتقاليدك. لابد أن يعطى هذا الأمر وقت كافي. بعض الناس بالأمس يسألني أحد الشباب: أنا لي رغبة أتقدم بالخطبة إلى فلان، لكني للخطبة لفلانة، لكنني متردد وأنا ما أدري كيف أتخذ القرار. وقلت أول ما قلت وهو وجه الشاهد، لا يمكنك أن تصل إلى الرأي الصواب في أي مسألة حتى تجمع المعلومات الدقيقة الصحيحة. إذا جمعت المعلومات الصحيحة الدقيقة عن أي شيء تريد تتخذ في قرار، ستبني قرارك على أرض صلبة، لأن الرؤية عندك واضحة. أما تأتيك معلومات قليلة غير واضحة، ما تعطيك معالم جيدة تكشف لك الطرف الآخر، فيكون قرارك في غالب الأحيان مخطئ. ودعك من الاستثناءات اللي قدر الله أنه خذ ولم يسأل وفق، لا، هذه ليست هي القاعدة والأصل. الأصل أن الإنسان يجمع معلومات صحيحة دقيقة عشان يبني عليها الموقف. فينبغي نعتني بالسؤال والتتبع، وهذا أمر مشروع. حتى أن الإنسان لو سئل في مثل هذا المقام، يجوز لك أن تخبر عن من تعب من سئلت عنه، ولا يعتبر غيبة، لأن في مصلحة، تحقيق زواج أو تحقيق معاملة تجارية، أو هذا السؤال لا يدخل ضمن الغيبة، هذا مستثنى من الحكم، لأنك استشر في أمر يتعلق بالدين، لأن الزواج من الدين. إذن العناية مبكرة. ثم إما مما ينبغي اليوم إضافة من أجل أن تكون البيوت مطمئنة مع السؤال والاستفسار، أخذ الدورات والقراءة الكافية عن الحياة الزوجية. غلط أننا نعيش في فكر السابق أن والله عاش آباؤنا وأمهاتنا على وضع إحنا أيضا سنعيش عليه. اختلفت الأمور، اختلفت الأحوال، اختلفت الظروف، اختلفت الأفكار. فلابد أن أقرأ وأطلع، والحمد لله اليوم مركز التنمية يقيم دورات للمتزوجين والمتزوجات وأيضا المقبلين على الزواج. ولا زال مركز التنمية وبعض الجهات المعنية ترغب أن يصل الأمر إلى قرار من مجلس الوزراء أن يلزم به الناس قبل أن يتم العقد، كما ألزموهم بمسألة الفحص، أن يلزموهم بدخول دورة تتعلق بالحياة الزوجية. ليس كثيرا على الحياة الزوجية، حياة مستمرة، أن الإنسان يجمع فيها معلومات مهمة تعينه على النجاح في هذه الحياة. أنت الآن انظر، إنسان يريد يشتري سيارة، كم يضله يسأل عن نوعية السيارة هذه، وإيش يعني مزاياها، وإيش عيوبها، وإيش كذا، وين على ما يتخذ القرار، لأنه يعرف سيارة سيطول معها البقاء فيها، وبالتالي هو يريد يختار شيء ما يندم عليه، مع أنه سهل بيعه. لاحظ أنت السيارة سهل الواحد يبيعه ويشتري أخرى، ومقدار الخسارة إذا صارت سيارة جديدة ليست بذاك. مع ذلك انظر كم نبذل من الجهد في جمع معلومات عن سيارة. فما ظنك بحياة زوجية؟ ليه ما أكون عندي خلفية كيف المرأة تتعامل، وماذا وكيف يوصل إلى قلب المرأة، والمرأة تقرأ كيف يتعامل مع الرجل وكيف يوصل إلى قلبه وماذا يحب وماذا يكره. هناك في قواسم مشترك، قواسم مشتركة بين كل الرجال وبين كل النساء، من الضرورة الإنسان يقرأ عنها. والذي يقرأ كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة لأحد الأجانب أو امرأة، هي تتكلم عن طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، هي تعطيك نوع من المعلومات العامة، تفهم أنت فيها كيف هذا الذي تعيش معه، كيف تستطيع أن تكسب قلبه، كيف تصل إلى ما تريد منه، كيف تحل المشاكل معه، كيف تواجه الاختلاف. فنتمنى والله أن يكون هناك إلزام. مع ذلك ريثما يصدر في ذلك قرار، نحن نقول للذي يبحث عن البيوت المطمئنة لا بد أن يقرأ عن طبيعة الحياة الزوجية، وكيف التعامل مع الأنثى، وكيف التعامل مع الرجل، من أجل أن الإنسان يتلافى أخطاء كثيرة بالإمكان الإنسان يبتعد عنها لو قرأ واطلع أو سمع. والحمد لله الآن في أقراص، في برامج على الإنترنت موجودة، أيضا هناك أشرطة تتكلم عن مفاهيم حول الحياة، هناك كتب كثيرة جدا، بل صنفت الآن رسائل ماجستير ودكتوراه في الحياة الزوجية، وأيضا بدراسات حديثة وبالاستفادة من الأطروحات الغربية النافعة. هناك أطروحات غربية نافعة في هذا الباب، كما أن هناك الآن أطروحات صبغت بصبغة الشرع من خلال إضفاء النصوص الشرعية عليها وأصبحت نافعة مفيدة رائعة. كما أن تويتر الآن، وبالمناسبة اليوم أقرأ في الجريدة أن إقبال الشعب السعودي الآن على تويتر ينمو تقريبا في كل يوم نسبة 10 أو 5%، يعني هناك علو ارتقاء في عدد المتابعين لتويتر. وهذا البرنامج الذي هو من ضمن برامج التواصل الاجتماعي أصبحت فيه مواقع أو تغريدات مختصة للحياة الزوجية لأكثر من جهة معنية فقط بإعطاء رسائل إيجابية وبعض الأمور المهمة في طبيعة التعامل. الآن ما يخلو بيت من وجود الآيفون والآيباد والآيبود بكل وكل آي ما أدري من اللي ضارب على وجهه، فلابد نستفيد من هذه المواقع ونحاول أن نجعلها سبب للوصول إلى المعلومة المفيدة والنافعة حتى نصل إلى البيوت المطمئنة أيها الفضلاء. لابد تكون النية أننا نبنيها على ديانة على طاعة، ولا نقصد أن البيت يكون يعني يبنى على طاعة على طاعة الله، يعني أن البيت كله بس قرآن واستغفار وصلاة ما في له ما في متعة ما في أنس ما في، لا لا، المقصود أن النية ما نعصي الله فيه، نفعل المباحات نفعل كل ما ليس بحرام، الحرام نعتبره خطا أحمرا لا نقبل به. فإذا وجدت النية من الزوج والزوجة أن يبنوا أول ما يبنون به هذا المحضن وهذا البيت على أنه يقام على دين، والله يكتب لهم التوفيق، سيجدون فيه الراحة والاطمئنان. فإذا صار الزوج يجعل من نصيب الصلاة في بيته كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لابد أن يكون هناك نصيب من الصلاة، لأن الصلاة تجعل الملائكة تشهدها ويبارك لأهلها. القراءة القرآن، ما هو صحيح أن كل قراءتنا تكون في المساجد، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإنها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا نوع من إضفاء الطاعة على البيت. أيضا أن يؤمر من في البيت بالصلاة، الرجل يأمر أهله كما قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم أحيانا لنسائه ينادي على: يا أصحاب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ثم يأمرهم بالصلاة، وكان عمر يقوم ويرفع صوته على أهل بيته: صلوا صلوا. فإذا رب أهل البيت من النساء والأولاد على الصلاة امتلأت البيت الملائكة والخير. الصلاة خير موضوع وخير ما يؤديها الإنسان، فإذا عمر البيت بها حلت البركات وطردت الشياطين. البيت حتى يكون بيت طاعة لابد يذكر فيه الله في الدخول والخروج. صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته قال: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك من خير المولد وخير المخرج. الشيطان إذا سمع هذا قال: في أمان الله، ما عاد يدخل البيت، انتهى، ليس له موطن فيه. وأصلا المشاكل تأتي من الشياطين التي تغر الصدور وتكبر الصغائر من المسائل وتجعلها كوارث. تصور أنت بيوت خالية من الشياطين، ما أجمل هذه البيوت. الشياطين ما تعرف لها طريق، لأنها تطرد بالذكر عند الدخول وبالذكر عند الطعام وبالذكر عند الجلوس وبالذكر عند الجماع وبالذكر في سائر شؤونه. هذا الذكر من أعظم ما يحمي البيت من شياطين الجن، كما أنه يدخل الملائكة، والملائكة علامة رحمة وعلامة خير وعلامة اجتماع وعلامة وفاق، ولا تأتي إلا بالذكر. لذلك الإنسان إذا أكثر في بيته من ذكر الله في الأذكار الواردة في الدخول أو الخروج، في دخول دورات المياه، في الخروج منها، في بداية الطعام، في نهاية الطعام، في بداية الشرب، في نهايته، في لبسه لثوبه، في خلعه، كل هذا لنا فيه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من العيب أننا نعلق هذه الأذكار إن كنا لا نحفظها. أنا أتكلم لكم عن نفسي، ما حفظت هذه الأذكار إلا لما علقتها في كل مكان فيه ذكر حتى استوعبتها، بعد ذلك نزعته. فلا بد الإنسان يجعل له ما يذكره، ما يعينه على حفظ هذه الأذكار، لأنها سبب لأن تجعل البيت مطمئن. من صور جعل البيت مطمئنا وهي من صور الطاعة أن يصلي أهل البيت جماعة. كان يفوت الرجل الصلاة مثلا، أو أنه يصلي بهم قيام ليل مرة، أو أنه يعلم أبناءه فيصلي لهم نافلة. صلاة الجماعة في البيت يحضر يحصل بها خير كثير. وما أجمل البيت حينما ترى الأب يقف وراءه أولاده، ثم وراءه بناته أو نساءه، منظر رائع من أروع الصور. ترى البيت يجتمع على طاعة. أو أنك تدخل البيت فتسمع دوي قراءة القرآن، هذا في ركن، وهذا على سرير، وهذا على مكتب، وهذا في الصالة، وهذا كل له مصحف يقرأه ويرتله. هل تتصورون مثل هذا البيت يعيش في ضنك، يعيش في ضيق، يعيش في مشاكل، يعيش في عدم رضا؟ لا والله. لذلك أنا أعجب أحيانا، وقد قلت هذا في مواطن، شاب لا يصلي ويسمع الغناء ويؤذي الناس ولا يذكر الله وليس له علاقة بالقرآن، ويجيه ضيق يقول أخي أنا ما أدري من هالضيق جاني. بسم الله عليك، والله بسم الله عليك. اسمع معي الآن، هذا وضع الآن، شاب لا يصلي ولا يذكر الله ولا يقرأ القرآن، وحياته مع الغناء ومجالس له، ثم يقول أحس الضيق، ما أدري من جاني هالضيق، والله ما أدري. بالله عليك ما تدري؟ لا يا رجل، معقولة ما تدري من جاك الضيق؟ يعني أنا مو عارف أستوعب هذا، مسلم يعيش هذا الوضع ثم يقول أنا لا أدري من أين جاني الضيق أو الهم والغم. إما هذا إنسان لم يقرأ القرآن ولم يسمع به، وإما إنه إنسان مكابر ويظن أن الدين يعني رتوش وقشور ما له حقيقة. اسمح لنا أن نصحح لك الوضع. سبب ضيقك بعدك عن الله، عدم أخذك نصيبك من الطاعة. الله يقول في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه حقيقة يا أخوان، قال علماؤنا هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة يقع له، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أتعرف أين تكون الحياة الطيبة التي هي الحياة المطمئنة؟ لقد أخبرنا الله عنها وكفانا المؤونة في البحث. أعطانا الله آية تقول لنا أين تكون الحياة الطيبة التي هي الحياة المطمئنة، التي إذا وجدت في البيت كان البيت مطمئن. اسمع معي ماذا يقول الله عن الحياة الطيبة. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل صالح ومؤمن. شوف الوعد هنا، ذكر الذكر والأنثى حتى لا يظن أحد الطرفين أنه هو الوحيد المخاطب بهذا. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد ممن يملك الحياة، هذا وعد من الله الذي هو وحده الذي يملك أن يعطيها من يشاء وينزعها من يشاء. إن الذين يتشككون في هذه الحقيقة يجب أن يأخذوا العبرة مما وقع في مصر، لأنها آية قوية جدا. المؤمن قد يجعلها من ضمن الآيات التي تقوي يقينه. لكن في بعض الناس مشكلة عندهم ضعف في هذا الباب. يا أخوان، ما وقع في مصر من تولي محمد مرسي رئاسة مصر وأن يعيش حسني مبارك لا بارك الله فيه في السجن، هذه عبرة عظيمة. قبل سنة وأربعة أشهر كان حسني هو الذي يتربع على عرش مصر، وهو الفرعون الذي يأمر وينهى، فيقول هذه الأنهار تجري، إن يقول إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون. وكان مرسي مرميا في السجن سنة وأربعة أشهر، يعلو محمد مرسي عرش مصر ويلقى محمد حسني مبارك في السجن. أليست هذه آية لتعلم أن الذي يملك هذه الأمور هو الله؟ وقول الله أبلغ، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه نقولها للإنسان الآن، أنا لا أخاطب بها أنظمة الآن، أنا أخاطب بها نفسي ونفسك، أخاطب بها أنا وأنت وتلك وهي. لا بد أن نوقن أن الله هو الذي بيده مقاليد كل شيء، هو الذي بيده الحياة الطيبة، هو الذي يملك أن ينزل الطمأنينة والسكينة على قلوب المؤمنين إذا أخذنا بأسبابها. فالإيمان والعمل الصالح طريق إلى الطمأنينة والحياة الطيبة التي هي البيوت المطمئنة. فلا بد من الطاعة يا أخوان. يقول هذا من أدري ما أدري من أين أتاه الهم والقلق، أتاك من المعصية. لذلك كلما انتشرت صور الطاعة في البيت كلما امتلأ الخير في البيت وحصل أهله على الطمأنينة، وكلما قلت صور الطاعة وحلت محلها المعاصي انتشر الضيق والضنك والمشاكل والاختلاف والبعد. لابد على الرجل وعلى المرأة أن يتعاون في إيجاد كل السبل المعينة على أداء الطاعة، من صلاة، من قراءة قرآن، من ذكر، من صدقة، من اجتماع على سماع علم، سماع موعظة، من تناصح، من موعظة، من كلام طيب. كل صور الطاعة والمباحات يجب أن يتعاون الاثنان عليها. ما يجوز أن المرأة تقول هذه مهمة الرجل أو الرجل يقول هذه مهمة المرأة، لا، كلاهما مسؤولان عن ذلك. ولذلك قال رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه شيء من هذا نوع إذن من التعاون المتبادل من الطرفين. ما أجمل والله البيوت إذا صارت على طاعة. شوف لما تجتمع الأسرة وتذهب إلى عمرة كلها تؤدي العمرة سواء ويجتمعون في السيارة معا، يكون بينهم النقاش والحوار والأحاديث المسلية والأحاديث الجميلة التي تؤلف القلب. كم هي صورة رائعة للبيت، ذهبوا في طاعة ورجعوا من طاعة. يفترض أن مثل هذه الخطوات التي في طرق الطاعة يستفاد منها في توثيق العلاقة. يعني الأب يبي يطرح شيء في الطريق، يطرح مسائل تؤلف قلوب الأبناء، ما يجعل السفر كأنه تصفية حسابات مع زوجته أو فتح ملفات مع أبنائه. لا، دعك، لا تأتي بالمعكرات. أنا أنزعج كثيرا إذا رأيت الرجل الذي يبحث عن المعكرات في البيت، والمرأة لتبحث عن المعكرات في العلاقة بين أهل البيت الواحد. يعني يفترض السفر ما يصير في خلاف، نبذل جهدنا كله في أن يكون محل تآلف وتقارب بين الزوجين وبين الأبناء. وكل ما من شأنه يثير المشكلة يجب أن نردمه، نسدل عليه الستار، لابد حتى نستفيد من هذا اللقاء الذي يجمع الأسرة في خارج المنزل، لا سيما إذا كان في طريق طاعة ذهاب إلى مكة والمدينة، أو حتى لو كان إلى مكان بارد يشمون فيه الهواء، يغيرون من الأجواء. الخروج من البيت مفيد نافع، لأن تتجدد فيه الهمة والنشاط، ويبعد الإنسان عن نفس السآمة والكآبة. إذا اجتمع أهل البيت وخرجوا يجب نطرح المسائل اللي تفرح المجموعة، إما نكت، إما طرف، إما أشعار، إما أخبار، إما اللي بيحاول يأتي لنا بشيء يعكر نقول له أصمت، أسكت، هذا مو وقته. وكم أقول أنا لكثير من الآباء والأمات أثناء الطعام لا تأتي بمواضيع تعكر على أبنائك. أنا ما أدري إيش النفسيات يعني التعبانة المتعبة، بيأكلون أولاده يتكلم معاه في قضية ويسب ويلعن، وربما أخذ ما بجانبه يضرب ابنه وابنه. هذا مو ما وقت وقت طعام يا أخي، أجل هذا الموضوع ليه؟ يعني تريد إلا أن لا يطعم ولدك أو ابنته؟ يجب نختار أوقات مناسبة إذا أردنا نفتح مع ملفات، حتى مع الزوجة أو الزوجة إذا أردت تفتح، لا يكون عند الطعام، ولا يكون في وقت فيه أنس، ولا يكون في طلعة يفترض فيها، نختار أوقات ما يكون فيها هذه الأمور، لأجل أن يبقى البيت متآلف، تتحقق المقاصد من وجود صور الطاعة إذا اجتمعوا. فإذا كلما كان علامة البيت علامة خير وذكر وصلاح وصلاة، زي ما قلت لكم، هذا لا يعني نحن نجعل بيوتنا مساجد، ليس بصحيح، لكن نقصد نتجنب فيها الحرام، ما نعين على أن ينتشر فيها صوت الموسيقى، ولا مشاهدة ما لا يحل، ولا أن يكون فيها غيبة، ولا أن يكون في نميمة. أنا لازلت أكرر افتخاري بكل أهل بيت جعلوا من بيوتهم محل الاجتماع الناس لسماع الذكر، ما يقوم به بعض النساء من أن تفتح مجلسها لأن تجمع مجموعة من النساء ويسمعون درس في يوم في الأسبوع، هذا رائع، كم من الخيرات يقع لأهل هذا البيت. وفي المقابل رجل يفتح مجلسه في يوم في الأسبوع يجمع أهل حارته ولا جيرانه لأجل أن يأتي ضيف يتكلم بكلمة نافعة، هذا رائع، وقد رأيتها في كل بلد أحل فيه، أدعى أحيانا في أغلب مناطق المملكة وفي خارج المملكة، ما يخلو محافظة أو مركز أو منطقة إلا وأجد في هذه الصور، هذه صورة رائعة لا نستهين بها، لأنها تحقق كثير من الأمور التي لا نضعها في اعتبارنا. الله يبارك لأهل هذا البيت باجتماعهم على الطاعة وبحضور الملائكة. الشيخ صالح قال في بداية الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال بعض أهل العلم حتى ولو كان في غير بيوت الله، تتحقق هذه المصالح، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. كل هذا يتحقق بوجود اجتماع على شيء من الذكر في البيت. تعال شوف أنت تاريخ بيتك منذ أن بنيته، منذ أن سكنته، كم اجتماع اجتمع فيه الناس على طاعة، كم عزومة عزمتها وجمعت أقاربك وأصحابك وكرمت فلان وفلان، هل كان منها مجلس فيشهد لك يوم القيامة فيبارك لك فيه لأنه ذكر فيه اسم الله وتلي فيه القرآن وصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم فيه علما نافعا أو فائدة؟ إذن الطريق، أقرب الطرق للبيوت المطمئنة أن تكون البيوت ظاهرها صلاح وطاعة ويسمع منها الخير، ولا يسمع فيها سب ولا شتم ولا إهانة ولا اعتداء. أيضا من الطرق للبيوت المطمئنة وجود المسليات. الإنسان بطبيعته لا يمكن كل صلاة وكل قراءة قرآن وكل ذكر وكل، لابد أيضا يوجد في البيت مسليات. هي في بعض الآن خصوصا من وفقهم الله وبنوا يجعلون إما غرفة للألعاب وليس للصغار فقط، للكبار، أشياء تناسب الكبار وأشياء تناسب الصغار، يوجد فيها ما يسلي، لأن الإنسان بطبيعته يمل. وحديث حنظلة مشهور في الدلالة على هذا، حينما خرج من بيته وقال نافق حنظلة وواجهه أبو بكر، قال ما الأمر؟ قال إن نكون عند رسول الله ونسمع منه الذكر فنخشع وكأن على رؤوسنا الطير، فإذا خرجنا منه عافسنا نساءنا ولعبنا أولادنا وغفلنا ونسينا كثيرا. قال إني لأجد ما تجد، قم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إننا نكون عندك ونسمع منك فنكون وكأن على رؤوسنا الطير، فإن خرجنا منك وذهبنا لبيوتنا عافسنا نساءنا ولعبنا أولادنا وغفلنا كثيرا. فقال بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات أو قال على فرشكم. ولكن ساعة وساعة، ما يمكن إنسان يبقى على وضع، لابد طبيعتنا هكذا، ما ركبنا بتركيب ملائكي كله في 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 ذكر وطاعة، لا لا، في تسلية، تسلية مباحة قد يؤجر عليه الإنسان ويكون كأنه في عبادة إذا نواها بنية صالحة، بس لابد أن يكون من ضمن البرنامج بالبيوت أن توجد المسليات ولا يكون هناك الضيق والتضييق. أنا أرى أيضا أن من الطرق إلى 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 البيوت المطمئنة أن يربى أهلها على الثقة المتبادلة وعلى الصدق. يعني في ظني أن موضوع المراقبة والممانعة تجاوزها الزمن، في ظني نحتاج إلى ارتقاء في الثقة في أبنائنا وبناتنا، ثقة لكن معها حذر، معها نوع من المراقبة من بعيد. أما المراقبة اللي ما أنا مش مقتنع به أن يجعلون كاميرات على أبنائهم يراقبونهم، هذا ما أظنه نافع، هذا تخوين، ومن شأنه ربما يعني يجعل الابن أو البنت يظن أن أبوه أو أمه يتعاملون معه كتعامل الآلات والأجهزة أو كما يتعاملون مع العمالة. لا، لابد هناك مساحة من الثقة، ممكن يكون بعدها مراجعة للنظر هل كانت الثقة في محلها أو لا. وأنا ولا أقصد الثقة التي يفتح فيها كل شيء، ولكن لابد من المساحة التي يشعر فيها الإنسان بشيء من الحرية في التحرك، في قراءة ما يشاء، في سماع ما فيه نفع دون أن يكون محرما، في الزيارة المباحة التي لا تكون فيها، في السفرة المباحة، في العلاقات مع كل جنس مع صاحبه المعقولة. يعني أنا تفاجأت امرأة تتصل بي تقول يعني زوجها يمنع ابنتها أو ابنتهم أن تزور صاحباتها في البيوت. ليه؟ يقول والله ما أظن البيوت. إيش طيب معقولة يعني تبقى كذا إما مع أهلها ولا ما تجتمع مع صاحباتها؟ لا، يقول يجون عندنا الله يحييهم، أما بيوت الناس ما. هل هذا منطق صحيح؟ نخون بيوت الناس وكأنها كان بيوت الناس بيوت دعارة وبيوت فسق، هل هذا كلام منطقي؟ هل هذا يقبل اليوم؟ ليه ما تعرف من هي صاحبة ابنتك أو صاحب ولدك؟ الحمد لله العوائل معروفة والناس معروفة، هذا الأسلوب ما هو صحيح وينشئ كثيرا من الشرور. وإذا ما خرجوا أمامك إلى البيت الذي يريدونه من أصحابهم خرجوا من ورائك وربما كابروا وفعلوا ما يضرك. بالعكس، أعطيهم مساحة من الثقة طالما إيجاد المعلومة ليس صعبا أن تعرف إن كان وضع هذا البيت طيب أو غير أو 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 ليس كذلك. من الطرق للبيوت المطمئنة ضرورة الحوار، الحوار لا بد منه، الحوار بين الزوج والزوجة. الآن النساء تقول أن معلش فاصل إعلاني يا الرفع، بسم الله ما شاء الله، مع جنبهم موية بقى. كان يستحب بعض المتأخرين وجود عصير على الطاولة بس احنا نقبل الماء. الإحصائيات تقول أن أكثر من 70% من أسباب المشاكل بين الزوجين فشل الحوار. 70% من أسباب عدم حل المشاكل فشل الحوار، والسبب أن كلا الطرفين مو عارف آداب الحوار، مو عارف أبجديات كيف يحاور الآخر. في بعضهم ما يعرف يحاور إلا بالصراخ أو بالتهديد، يعني واضع في اعتبار أنه بيعاند، مثل الصورة اللي رأيناه ربما وصلت إليكم المتحاورين دول في الأردن وهذا رفع صوته وهذا قال كلمه وهذا كلمه. تفاجأنا والله الرجل اللي طلع المسدس على الهواء مباشرة، على الهواء مباشرة. يعني هكذا نصفي حواراتنا، إما أن ترى رأي ولا والله أصفيك. إيش هذا صحيح؟ أنا أقول ما وصلت إلى رفع السلاح في البيوت، لكن وصلت إلى رفع سلاح من نوع آخر، ألا وهو التهديد بالطلاق. ليش تقول الرأي غير رأي؟ يا سلام، من قال أنها هي أنت؟ لا يا أخي، هي وهو وأنت هو غير، يعني أنتما جنسان مختلفان، شخصيتان كل له ذاته. لا بد تعترف بأن هذه إنسانة لها آراؤها، لها ذاتها، لها خصوصيتها، ويجب هي أن تعترف أن لك ذاتك، لك خصوصيتك. إيش تبي تذوبها فيك أنت حتى ما خلاص ما عاد يكون لها رأي؟ ولا هذا ترى مو تربية، ولا تظن أنه يعني نجاح. لا، كل ما اعترفت بأن زوجتك لها شخصيتها، لها مقامها، لها رؤيتها، واعترفت بآرائها، كلما صار الانسجام. وليس بالضرورة أن تتفق على رأي، في مسائل يكون للرأي فيها مجال. يعني معقولة زوجين يتكلمون عن قضية من قضية سياسية، ممكن قاعدين يشوفون الأخبار وإيش رأيك، وهذا هو الغلطان، والزوج يقول طيب، يصير مثل اتجاه المعاكس، ما عليه، اتجاه معاكس في البيت. طيب هي لها رأي، ربما تحليل معين من خلال متابعتها للأخبار، وتعرفون اليوم متابعة الأخبار ما جعلت أحد ما هو قادر على التحليل وإعطاء آراء، بسبب أن هناك نوع من الأحداث تفرض نفسها على الناس، تفرض نفسها على الناس. طيب أصبح عندها معلومات تستطيع تعطي رأي، وأنت عندك معلومات ربما طيب، يعني إذا ما صارت على رأيك تعتبر هذه معاندة وهذه سيئة؟ ليه؟ مسألة ما تتعلق بشيء له علاقة ماسة بالبيت مثلا، أو رأي اقتصادي، أو رأي اجتماعي، أو رأي في التعدد، أو رأي ما له علاقة يعني يمس الحياة مباشرة. أصادر رأيها وأقول لا، والله العظيم أنا تفاجأت بعض النساء تقول إذا تناقش يعني نقاش عادي ما له علاقة مثلا في طريقة تعامل مع الإبن. مثلا تقول له أنا وجهة نظري إن طريقتك هذه في التعامل مع الإبن ما تؤدي إلى 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 تربية صحيحة، تجعل ينفر. يقول لك لي خرج، ها ليه سبتك هي؟ وهو للولد هذا لك أنت، هذه مصلحة مشتركة، كلاكما مشتركان أمام الله في السؤال عن هذا. طيب هي رأت أن أسلوب هذا غير صحيح، أو هو رأى أن أسلوبك في تربية بناتك غير صحيح. هنا أنا قرأت من قريب قراءة حول الطفل، يقول لك السنة الأولى والثانية الطفل في السنتين الأوليين ما يختار، إنما تابع اللي أمامه يتابعه. إيش سويت أنت يعمل مثلك في السنتين الأوليين، يتابع من أمامه، أبوه أو أمه أو اللي يربيه، المهم اللي تسويه قلدك، أي شيء تسويه قلد مثلك. في السنة الثالثة يبدأ يختار، يعني يرفض انك تقول له خذ العصر هذا، يقول له ابي العصر هذا، يمكن هو ما يبي، بس هو الان في مرحله ايش؟ اختيار. اتدري شو نسوي احنا؟ نقول له لا اترك هذا، خذ هذا، كان احنا نرجع وراء سنه وراء، نقول له ارجع خليك تابع. ما هو صحيح، المرحله اختلفت الان، هي مرحله نمو المفروض ان احنا ننميها. لا، الام احيانا ما اذا صار ما عندها وعي في هذا، او الاب ما يدري كل شيء الا كذا افعل كذا. طيب انتبه، ابنك نام مش في مرحلة أن تملي عليه، أصبح قادر على الاختيار. أحيانا يكلمون رجال متزوج والأب لا يزال يعيش بالسيطرة التي عاش عليها هو مع والده. هذا ما هو صحيح، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا ما هو صحيح. فبعض النساء هكذا حتى في أدنى المسائل المتعلقة ببناتها تتدخل فيها، البسي البلوزة الفلانية، اترك. ليه؟ هي طفلة، حين هي فتاة ممكن على وشك زواج، تملي عليها ما تلبس، هذا مو صحيح. نعم، متى يكون تدخل الأم أو الأب صالح ومفيد للأب للبنت أو للابن؟ إذا لبس ما يخالف الشرع، كأن تلبس شيء عاري أو يلبس الابن شيء مخل. هنا يقول له يا ابني شوف، حتى الأسلوب لابد من الإقناع، لابد أن تصل معه أن هذا أسلوب غلط عشان يستوعب، لذلك تجد أن الشرع دائما إذا حرم شيء يذكر سبب التحريم وعلة التحريم لأجل أن يدرك المتلقي أن الشرع يعرف لماذا نهاك ولماذا أمرك. طيب لو أننا استخدمنا هذا الأسلوب في توجيه أبنائنا اختلف الوضع، فالزوجة تنتقد تقول أنت تعامل ابن ترى تعامل جاف وشديد اللي هو ويبدأ الصراع وكل مقابل أن ينتقد أو أن يحاور.
هذا غلط،
لا بد أن نقر براية في البيت اسمها الحوار واحترام آراء الآخرين. ابنك كل ما احترمت رأي ابنك قدرك وصار يحبك ويحب يسمع منك، وكلما صادرته واعتبرته بهيمة ما يفهم كلما خسرته. ومن الغرائب أننا نعلم أبناءنا كيف ينطقون. الآن ابننا يصار في السنة الأولى والسنة الثانية يقول بابا بابا ونطقه، فإذا أصبح قادر على الكلام قل له أسكت ترك أذيتنا. هذا الغريب، يعني قاعد نعلمه كيف يتكلم، يوم استطاع يتكلم قل له أسكت. فيفترض أن يقر الزوجين أن لابد من الحوار فيما يتعلق بأمر الأبناء بأمر البيت، الحوار الهادئ المحترم اللي ما في مصادرة للرأي الآخر ولا في إساءة ولا في سب ولا في شتم، حوار في الموضوع نفسه معقولة. كل مرة نتناقش حول موضوع التعامل مع الابن نجيب التعامل مع الخادمة ونجيب التعامل مع الأم ونجيب التعامل مع الأب ونجيب كل الملفات نجيبها في وقت واحد، كل مرة تتكرر نفس القضية. غلط، لابد من توحيد الموضوع، لابد يكون عندنا قدرة. خلنا في الموضوع اللي نحن فيه أرجوك، ونختار الكلمات المناسبة، لابد من اختيار الكلام المناسب. أنا أزعم أنه كلما صارت لغة الحوار لغة راقية في البيت والله العظيم وصلوا إلى البيوت المطمئنة، لأنه يكون فيه احترام متبادل. البيوت تشكو من عدم وجود احترام متبادل بين أطراف البيت، بين الزوجين وبين الأب مع الأبناء وبين الأم مع البنات أو مع الأب مع بناته، في فقد الاحترام. الاحترام إذا فقد في البيت هو عبارة عن ركن يقوم عليه كأننا هدمناه وجعلنا البيت على نوع من يعني على طرف. أيضا حتى تكون بيوتنا مطمئنة لابد من إشاعة لغة الحب. أنا أعجب حقيقة لما أقرأ بعض الكتب وبعض الرسائل اللي تكون في الغرب بين الزوج والزوجة وبين الأب مع أبنائه وبناته وبين الأم مع أولاده، تفاجأت أنهم يختمون كل مكالمة وكل محادثة بأحبك. كلم ابنه في شيء اي افعل كذا احبك يا ولدي، يسكر السماعة. البنت تكلم امها كذا احبك يا امي، او الام تقول احبك يا ابنتي. يختمون كلا الطرفين بكلمة احبك. هل هم اتوا بها من عندهم؟ هذه موجودة عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلن الحب على الملأ اعظم من انه يكون في المسجد ويسأل من احب الناس اليك. يقول عائشة من يجرؤ اليوم منا على الملأ يجي يسأل يقول والله انا احب ام فلان زوجتي، ربما يجد حرج ان يقول بهذا. اما رسول الله فيجد انها ديانة ان يعلن الحب، يمسك بيد معاذ والله اني لا احبك يا معاذ، يسمع برجل يقول اني احب هذا قال هل اخبرت قال قال قم فاخبر. هذه اشاعة ثقافة الحب. كم كان صلى الله عليه وسلم يتلقف الحسن والحسين وأسامة اللي كانوا يتربون في بيته فيضعهما على فخذيه ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، بل نزل من على المنبر من أجل الحسين يتعثر في قطيفة حمراء فنزل وقطع الحديث قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة بينما رأيت ابني هذا يتعثر ما تحملت. أليس هذا من الحب؟ شاعت لغة الحب، لابد أن تسمع، لا يكون بالمواقف. أنا أعرف أن بعض الآباء والأمهات يعبرون عن حبهم بالمواقف، هذا لا يكفي، لابد يسمعون كلمة أحبك. هذه الكلمة والله أحيانا تغني عن كثير من التوجيه وعن كثير من الرسائل وعن كثير من العتاب وعن كثير من الأغلاط. لابد من إشاعة لغة الحب ليلا نهارا إذا أردنا أن نصل للبيوت المطمئنة. أختم أيها الإخوة والحديد ذو شجون، لكن احتراما لوجودكم ولمقامكم هذا حتى لا أطيل في الحديث، وكثيرا ما أقول لا أطيل وأطيل، الله المستعان. أختم بأن حتى تكون بيوتنا مطمئنة لا بد من العناية بإبعاد المعاصي عنها. المعاصي شر مصيبة، وهي سبب فساد البيوت وفساد العلاقات، وهي سبب المصائب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لابد يكون عندك حزم في منع المحرمات، في منع المعاصي. ومن المعاصي النوم عن الصلاة المكتوبة، من المعاصي عدم أداء الصلاة في وقتها، من المعاصي عدم إخراج الزكاة، من المعاصي عدم بر الوالدين، بر الجد والجدة، من المعاصي السوء في الألفاظ والعبارات، من المعاصي الاعتداء الأبناء بعضهم على بعض، من المعاصي السهر على ما لا يحل وترك أداء الصلاة، من المعاصي عدم سماع الزوجة لزوجها فيما أمرها الله أن تسمع به، وعدم إنفاق الزوج على زوجته فيما أمره الله به. وقص عليها كل محرم ممنوع، لأنها مما يعكر الحياة ومما يجعل البيت مليء بأسباب التعاسة والشقاء والضيق والضنك. المعصية شر، بسببها أخرج آدم وحرمت ذريته إلى يوم القيامة من الجنة. معصية واحدة، أكل من الشجرة طرد من الجنة وأنزل إلى الأرض، وحرمت ذريته أن تنعم بالجنة إلى أن تقوم القيامة ويحاسب الناس على ذلك. تستهين معصية واحدة، فاحذر من المعاصي، جنب ما استطعت الأبواب اللي يدخل منها المعاصي. فإذا ما وقعت أؤمر بالتوبة، توب أنت. يعني مع كون الرجل يكون على معصية هذا سبب شقاء البيت. النساء يشكون من أن بعض الرجال في كل أسبوع يسافرون إلى بلدة كذا وكذا يعصون الله فيهم. النساء يشكون أن الرجال يدخلون عليهم في آخر الليل سكارى، يشكون من أنهم ما عاد يجلسون في بيوتهم ولا يجلسون مع أبنائهم، إنما استحلوا الجلوس في الاستراحات والمقاهي. فهذه معاصي، ما تقول هذه معصية أنا أفعلها. نعم تفعلها، لكن الله يعاقبك بها في وضع في بيتك من وجود كثير من المشاكل والنفرة والجفوة. وكذلك إذا عصي الله في نفس البيت، فإذا ما توج هذا بالخلق الراقي وبالابتسامة وبسؤال كل إنسان عن الآخر وباحتفال كل إنسان. أنا تعجبني الحفلات المفاجئة في البيت، فجأة تدخل إلى عيالك يحتفلون مثلا بشيء يتعلق بك يذكرونك به، فجأة أنتم تعملون لأم الأولاد رايحة مشوار راجعة من سفر تحتفلون بسفر برجوعها، أو يحتفل برجوع الأب، أو الاحتفال بنجاح الابن من غير ما يدري. المفاجآت في الاحتفالات رائعة، تحدث تلاؤم بين أهل البيت ويشعرون بالأنس وقرب بعضهم ببعض. تراها أحيانا ما تكلف أشياء رمزية، شيء من البالونات وشيء من الكيك، شيء من العصير، شيء من الزينة، مع هدية يسيرة احتفالا بتخرج الابن ولا بنجاح البنت ولا بحصول ترقية للزوج ولا للزوجة ولا بحدوث مناسبة للزوجة، خروجها من النفاس، رجوعها من سفر، أي مناسبة ليس بالضرورة شيء معين. يعني جيد أن نخلق المناسبات لنحتفل، نخلقها من لا شيء من أجل أن يتلائم أهل البيت. ودائما الهدايا الرمزية اليسيرة تبعث رسائل أحيانا نعجز أن ننطق بها. الشيخ صالح يقول انتهى الوقت، جزاكم الله خير.
تفضل.
الله
أسأل
أن تجعل بيوتنا مطمئنة عن رحمتك في قرابي.
آمين. السؤال يسأل الشيخ متعلقا على لطالب الزواج من العائلة فقط، أي الزواج من العائلة مضمون غير العائلة مضمون؟
هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا تزوج من كل القبائل، وخاصة يعني القبائل الكبرى في مجتمعه، ممن قصد بذلك به صلى الله عليه وسلم تقارب وأيضا حدوث مصالح أخرى. فما كان من ضمن ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك يا ولدي، أنه نظر إلى أو قال إذا جاءكم من ترضون دينه وقبيلته أو عائلته، ما قال هذا، قال دينه وخلقه أو أمانته. وكم من إنسان خارج دائرة قبيلتك أو خارج دائرة عائلتك أصلح بآلاف المرات ممن هو ابن لعمها أو ابن خالها. وهل صحيح أنك تريد أن تتقرب إلى الآباء والكبار ولو كانت ابنتك هي الضحية؟ اتصلت بي عشرات الفتيات أو الزوجات اللاتي زوجهن آباؤهن بابن أخيه برا بأخيه، ويعني من باب أنه والله هذه هو أولى بك، وإذا بالأمر عاشت الأمرين. ليه؟ لأن ابن عمه كان لا يريدها، ولكن أيضا احتراما لأبيه، فما يكون رغبة. أو يكون هو إنسان فاسد، ربما يعني ما عنده مشكلة أن يتزوج بها، لكنه إنسان منحرف لا يصلي ويشرب الخمر ويفعل الحرام، فتعاني الأمرين. ذكرت لي واحدة من الأخوات تقول أنها ظلت سنتين مع ابن عمها لا تزال بكرا، لا تزال بكرا، كان يتفنن في تعذيبه. ليه؟ قالت هكذا صاحب هواء، والضارن في مواقف سابقة مع أبيها مع أن ابن عمها. فهل الآباء يريدون هذا حتى ولو كان على حساب ما يسمى بالعائلة وبالأقارب؟ ألا تبحث أنت عن سعادة ابنتك؟ نعم، إذا كنت الحمد لله وجدت في قريبك المؤهلات التي تسعد بها بنتك، الحمد لله هذا خير على خير. لكن حتى ولو كان على حسابي أقول لا، لابد من على هذا غلط، ويجب أن يعني يعالج هذا بتدخل الحكماء في العائلة. وأنتم ترون الآن كل ما أكرهت البنات أو الشباب على الزواج من أحد بعينه باء هذا الزواج بالفشل. هل تريد أن تكون ابنتك رقما في عدد المطلقات؟ هل تود أن يكون ابنك عدد من يعني رقما في في في, في المطلقين؟ تريد لهم السعادة والأنس، ابحث لهم عما يجمع ويؤلف ويحقق لهم ذلك من خلال الرضا. اسأل نفسك لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرؤية الشرعية، ليس فقط للرجل، حتى المرأة من أجل أن تنظر هل هي مناسب لها أو لا، هل يسرها أن تراه وهو يسره أن يراها. في هناك أحيانا أشكال تتوافق لقرب نسبة الجمال منها، وفي أشكال تكون نسب متفاوتة جدا، ربما تجعل أحد الطرفين ما يرغب أن ينظر إليه. ربما يعني أنت تصور حياة زوجية، الزوج مو قادر يناظر في وجه الزوجة، كله مطاطة لأن الوجه ما سره، ما أعجبه، ربما يعجب غيره، هذا خلق الله ما نعيبه. لكن المسألة لكل عين فيها نظرة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن في عيون الأنصار إلى شيئا، يعني لهم نظرة معينة في نسبة الجمال. هذا النسبة الموجودة في البنت قد تناسب إنسان آخر ويراها أجمل الدنيا. ونفس الشيء هذا الشخص، ربما المرأة لا تستطيع تنظر إليه لأنها ما ترى ما يسرها، لكن ممكن غيرها ترى قمة. إذن ينبغي أن نعلم أن النظرة مقصود منها وجود التوافق، فيجب يقضى على هذا العبث، هذا عبث بمستقبل الأبناء والبنات. لا يجوز أن يكون محلا للمساومات أو للصلة، يقول والله أنا أبي أصل إخواني، أبي أصل أقاربي على حساب بناتك، هذا لا يجوز. هؤلاء بشر لهم حق الحياة، حق الاستقرار، حق بيت مطمئن. نعم. تفضل. هو عند الفقهاء نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة تنكح أيضا لحسبها ونسبها، فذكروا أن هذا من حيث الجواز يجوز، لكن وجوبا هنا محل خلاف. فمن العلماء من يرى أن إذا كانت إذا كان الرجل صالحا في نفسه والفتاة ترغب فيه لا يجوز أن يفرق بينهما. والرأي الآخر يرى أن لوليها حق الحفاظ على نسبه ويجيز التفريق. وفي ذلك يعني نظرة مختلفة بين أهل العلم. وأنا أرى أنه يجب أن تغلب المصلحة. يعني ما رأيك أن تزوج فتاة من قبيلة معينة مع رجل لا قبيلة له، ويصر مثلا شيخ أو قاضي على أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فلان بنت من فلانة، وزوج فلانة بنت فلان، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة وهو كان مملوك. فترتب على ذلك يعني مفسدة بأنهم ما اتفقا، إلى أن جاء الأمر بأن الله يعني أمر نبيه إن طلقها زوج أن طلقها زيد أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستشهاد بموضوع الحديث دون النظر للعواقب، أنا أعرف أن هناك حدث تهديد بالقتل للرجل ولعائلته من أهل البنت. أنت تصور زواج يعيش في رعب وتهديد، هل هذا يكتب له استقرار؟ هل يمكن يكون بيت مطمئن؟ إذا لابد مراعاة المصالح والمفاسد. إذا أمكن تحقيق وإبقاء الزواج عدم الغير متكافئ في النسب دون وقوع أضرار ولا مفاسد للقاضي يجتهد بذلك ويمضيه وله في ذلك سلف، لكن رأى أن المصلحة تغلب فأيضا يطلق وله في ذلك سلف.
هل هذا يعتبر تسيئا حظيا للمرأة في مجتمعها؟
أعد لو سمحت، خروج إيش؟
خروج متعطرة متبرجة من لبسها العباءة.
كيف متبرجة بلبسها العباءة؟ يعني مع العباءة، مع وجود العباءة. أيوة أكمل.
هل هذا تعتبر من تسيب
أفضل المرأة؟ لا شك أن هذا من تسيب الولي. هنا قلت في ثنايا الكلام أنه لا يعني وجود مساحة من الحرية والاعتراف أننا نسكت عن الأمر المحرم. خروجها بهذا الشكل الذي هو يعني يسمى الحجاب المتبرج، هي مش متبرجة كاشفة عن وجهها وعن شعرها، لكن لابسة عباءة ضيقة مخصرة وثم معطرة ثم يعني تظهر مفاتن، هذه كأنها يعني بل أنا أذكر واحدة من الأخوات الغيورات وهي من إحدى البلاد العربية قالت والله إني ما أراه في العبايات التي يلبسنها بعض نسائكم أعظم إغراء من المتبرجات في بلدي، أعظم إغراء من المتبرجات في بلدي. فلا شك أن هذا تسيب من الزوج، علي أن يتقي الله وينهاها عن ذلك ولا يقر هذا المنكر. يعني أيسرك أن يعتدى على زوجتك وأن تؤذى بالشر بسبب أنها جرأت الآخرين عليها؟ هذا حرام. أولا خروجها متعطرة حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تعطرت ثم خرجت من بيتها فشمها رجال كانت كذا وكذا أي قال زانية، ولذلك قال أيما امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء حتى تغتسل، فلا يجوز. والأشد منه هو اللباس الضيق من العبايات التي تظهر المفاتن المرأة وتثير الغرائز وتسبب كثيرا من الشرور. ألا فليتق الله الرجال ويأمرن نساءهن بترك مثل هذه الملابس المغرية.
هذا السؤال من
شيخ تمام تفضل. بالنسبة لرمضان أسأل الله أن يبلغني وإياكم هذا الشهر العظيم المبارك ويعيننا فيه على الصيام والقيام، واجب على الأئمة أن يذكرنا في كل يوم. أنا أشوف الكلام الآن ربما لا يحقق كل شيء، لكن سأذكر، وعلى الأئمة أن يذكروا النساء. خروج المرأة من بيتها متعطرة لحضور الصلاة مع مرورها برجال هذا حرام. لو ثبت أنها تخرج من بيتها وتركب السيارة وتدخل المسجد دون أن يشم رجال أجانب فلا حرج، لكن هذا متعذر في كثير من الأحيان، لأن ربما تمشي مسافات أو تمر أحيانا لو عمالة. فعليها أن تحذر ذلك، لأن كما ذكرنا نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلى الأئمة أن يداوموا على التنبيه في هذا الأمر.
السؤال يقول: ما رأيكم في الآباء الذين يشتركون على متقدم الزواج من بناتهم ألا يمنع من العمل حتى لو كان في مكان بعيد؟
هذا حق، ما في مشكلة للأب أنه يشترط هذا، لأن المشاكل التي ربما تقع بين الزوجين تكون فيه الضحية المرأة حينما لا يكون لها مصدر رزق، وقد يستغلها أحيانا الزوج لضعفها، فلا مانع من ذلك، لكن ليس على سبيل أن يعني إذا تزوج غدا أن يكون هذا سبب للانفصال، يجب يكون فيه تفاهم، مع أني أشعر أن راتب المرأة اليوم هو من أسباب المشاكل، راتب المرأة مع أنه يفترض يكون فرج على الزوجين، يكون سبب للإعانة على أنهم يمضيان الحياة معا، لكن ما أسمع حقيقة من مشاكل، شعرت أن أحيانا يكون راتب المرأة هو سبب المشكلة، سبب المشكلة، فيجب يكون هناك يعني خوف من الله في التعامل مع هذه القضية. أولا، لا يجوز للرجل أن يتعرض لراتب الزوجة إلا بإذنها، إن أذنت بشيء من طيب نفسه إلا حرام عليه أن يأخذ منه ولا لواحدة، وما يدعيه الرجال أنها تخرج من بيته وتترك القيام بحقه، فإن قبلت بذلك فلا يلزمك أن تلزمها بشيء، أما إن كنت غير راضي هذا شيء آخر، إذا لم ترضى نعم هنا تتفق معها إما عدم العمل وإما تعويض، أما إن قبلت ثم تقول لماذا لا يحل لك. ثانيا، على المرأة أن تتق الله عز وجل في هذا المال، ولا تجعله سببا للإضرار بزوجها أو للابتزاز أو للتهديد، لأن بعضها تجعل مصدر قوة فتتجرى على الزوج وتتكلم بشيء من الاستعلاء، فالمسألة التي يحتاج لها طول حديث، لكن هذا شيء مما ينبغي ذكره والله أعلم.
يكثر في هذه الأيام الحديث عن مسلسل عمر والذي سيظهر على أحد القنوات في رمضان، هل سماحتكم كلمة عن هذا المسلسل؟
أما السماحة فما بعد أصل إليها، أظن أنه خرجت فتاوى كثيرة لأهل العلم في بيان تحريم تمثيل الصحابة، وهناك أكثر من جهة شرعية من المعنية بالفتوى مثل هيئة كبار العلماء ومجمع الفقهي في الرابطة وأيضا مجمع البحوث في الأزهر وغيرها، أصدروا فتاوى بتحريم تمثيل الصحابة، وهذا هو الرأي السائد والذي عليه الأكثر اليوم، أكثر العلماء على هذا، لأن فيه صيانة لمقام الصحابة وعدم يعني خلط شخصياتهم الراقية الرائعة القدوات بأشخاص ترتبط الذاكرة بهم، وقد يكونوا هم هؤلاء من يقومون بالتمثيل إما نصارى أو منحرفون كما هو الغالب، فأنا أميل للرأي الذي يجب منع تمثيل الصحابة وعدم المساس بمقامهم العظيم.
نعم. أختم بهذا السؤال: سبب التفكك الأسري هل هو ضعف الواسع الديني عند الرجل أو المرأة، أم الثقافة العامة عند الرجل أو المرأة، أم وسائل الاتصالات الحديثة والإعلام الحديث، أم أن الرجل من بيئة مختلفة عن بيئة المرأة؟
بل الصواب كلا ما كل ما ذكرت قد يكون سببا في يعني المشاكل وفي التفكك الأسري، كل هذا قد يكون سببا للتفكك، قد يكون سبب للتلاؤم، إذا كان هناك وعي وهناك دين وهناك ثقافة وهناك اطلاع هناك احترام هناك معروف معرفة كل إنسان بحدوده، بالعكس يكون هذا سبب لرقي الأسرة وتقدمها وتماسكها، أما إذا كان هناك استعلاء بالدين أو بالثقافة أو بغير ذلك من طرف أحد الشخصين ربما يكون هذا سبب للمشاكل، لكن الدين عمره ما كان سببا للشر أو سببا للتفكك أبدا، الدين يأمر كل فرد في الأسرة بأن يخاف الله فيما يجب عليه، يأمر الزوج أن يتق الله في زوجته، ويأمر الزوج أن تتق الله في زوجها، ويأمر الأبناء أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم، ويأمر البنات أن يتقين الله فيبروا بآبائهم وأمهاتهم، وأن يطيعن الله ورسوله، الدين يقيم لك الأعمدة الصحيحة التي تبنى عليها الحياة، إنما التفلت وعدم فهم الدين هو السبب في المشاكل والتفكك، والله تعالى أعلم.
شكرا الله لكم على هذه المعرفة، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم أجرا ومثوبا.
آمين.
سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وجزاكم الله خيرا.